أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي، يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي. لقد أرقني عليكم وفي المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا البرنامج الطيب المبارك، وكل عام وحضراتكم بخير. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، نبدأ هذا اللقاء الذي هو بعنوان ثمرات من رمضان. حمدا لله وشكرا أن الله تعالى أظلنا بشهر الصيام وشهر العتق من النيران، والله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا من عتقاء رمضان من النار، قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. حمدا لله وشكرا نسجد لله تعالى شكرا أن الله تعالى جعلنا من عداد الأحياء في رمضان، لأنه قبل رمضان بلحظات قبض الله تعالى أناسا فلم يظلهم شهر الصيام وشهر العتق من النيران. نسجد لله شكرا مرات ومرات أن الله تعالى أظلنا بهذا الشهر الكريم، وكلنا بل جلنا تقلب في طاعات شتى من صيام وقيام وتلاوة للقرآن وصلة للأرحام، ولا شك أننا عشنا رجولة الإسلام من خلال رمضان. كنا نتاجر مع الله تعالى بأنفاسنا، فكل نفس من أنفاسنا في رمضان غنيمة باردة نستثمرها في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كيف لا. وسلف الأمة الصالح ذكرونا بكلمة تكتب بحروف الذهب على صفحات النور، قالوا مقولة غراء: تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة فيما سواه، وركعة في رمضان خير من ألف ركعة فيما سواه. أقدام التائبين وألسنة الذاكرين سهرت مع الحي القيوم سبحانه وتعالى. نعم أيها المسلمون عباد الله، كنا نرى قول الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والله رأيناهم في الكعبة وهم يبكون من خشية الله، ودعوا التجارات ودعوا الزراعات وخلوا برب البريات سبحانه وتعالى في الكعبة. كنا نرى تنافسا عجيبا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كنا نرى الرجل الذي وصل إلى 100 سنة يتهادى بين الرجلين وربما جروه على دراجة قبيل الفجر يسعى لصلاة الفجر. في صلاة التهجد والتراويح نرى همما عالية من كبار السن، هؤلاء الذين شاب شعرهم ووهن عظمهم، بل رأينا دمعاتهم وهي تنساب من أعينهم وهم يبكون من خشية الله جل وعلا. نعم أيها المسلمون عباد الله، والله ما كانوا ينومون أبدا، ولكن كانوا يسهرون مع الله يناجونه بكلامه ويتملقونه بإنعامه ويركعون ويسجدون ويبكون بين يدي الحي القيوم سبحانه وتعالى. لا تلهيهم تجارة وادعوا التجارات، ولا تلهيهم بيوع، والبيوع ذكرها الله تعالى وقدمها على الشراء لأن البيع فيه إلهاء عن ذكر الله أكثر من الشراء. لا بيع ولا شراء ولا تجارة ولا دنيا إلى زوال، ولكن تاجروا مع الله تعالى بأنفاسهم، فكنا نرى منهم جدا. وهؤلاء أقول لهم بملء فمي: والله إن تجارتكم مع الله لن تضيع عليكم حظا من حظوظ الدنيا، لأن الله تعالى وعد. فقال الله تبارك وتعالى: اقرأوا إن شئتم قول الله جلت قدرته: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله وتالله وبالله ما عند الله تعالى لا يؤخذ إلا بطاعته. وصدق عبد الله بن عباس عندما قال: إن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. نعم أيها المسلمون عباد الله، ثم ماذا؟ ثم وجدنا منهم الصدق والإخلاص. فالله تعالى هو الذي قال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وجدنا منهم الصدق مع الله جل وعلا. وأعجبني ما قاله ابن القيم في منزلة الصدق في كتاب مدارج السالكين، عندما وصف الصدق بأنه صدق في القول وصدق في العمل وصدق في الحال. وقال عن الصدق في القول: أن يستقيم اللسان على الصدق كاستقامة السنبلة على عودها. وقال عن الصدق في العمل: الاستقامة على هدي رسول الله كاستقامة الرأس على الجسد. وقال في الصدق في الحال: أن يتجرد الإنسان في قصده ونيته وعزمه لله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. نعم، الله الله، لو أننا صدقنا بهذا المعنى، والله لو صدقنا بهذا المعنى سيدخر لنا ربنا سبحانه وتعالى من المكافآت ما الله تعالى بها عليم. سيعطيك الله تعالى أيها الصادق 5 جوائز. الجائزة الأولى والثانية، قال الله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سيجعل ربنا مدخلك على الصدق ومخرجك على الصدق. الأنفاس واللحظات والحركات والسكنات واللفتات والفلتات كلها ستكون إكراما لرب البريات بتوفيق الله، فالله تعالى لا يطاع إلا بتوفيقه. نعم أيها المسلمون عباد الله، أما إن سألتم عن الجائزة الثالثة فقد قال الله تعالى على لسان إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فالرجل الذي صدق في القول والفعل والحال، الله تعالى يطلق ألسنة الصادقين بالثناء عليه في حياته وبعد مماته. نعم أيها المسلمون عباد الله، أقول وأكرر: الرجل الذي صدق مع الله في قوله وفي فعله وفي حاله، الله تعالى يطلق ألسنة الصادقين بالثناء عليه في حاله وفي حياته وبعد مماته. وانظروا إلى أناس والله الذي لا إله غيره تعطر المجالس بذكرهم، بل إذا غابوا تشيعهم كلمات الثناء، وإذا ماتوا والله تعطر بأسمائهم المجالس. نعم أيها المسلمون عباد الله، في صحيح العلامة الإمام البخاري بسنده أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقف بجوار عمر فمرت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا، فقال النبي المصطفى: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: أما هذا فقد أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه. ثم ماذا؟ ثم إن سألتم عن الجائزة الرابعة أيها المسلمون عباد الله، ألا وهي قول الله تعالى من سورة يونس، قال ربنا سبحانه وتعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقدم الصدق هنا ما قدموه من عمل صالح وما يقدمون عليه من جزاء أوفى عند الله. أما إن سألتم عن الجائزة الخامسة، ألا وهي قول الله تباركت أسماؤه وجل في علاه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم ماذا؟ ثم من الثمار اليانعة التي استفدناها من رمضان الطهر يا مسلمون، الله تعالى قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فرأينا هؤلاء الأطهار الذين كانت أبدانهم طاهرة وثيابهم طاهرة واعتقادهم لا شائبة شرك فيه، وسلوكهم طاهر، لا دنس للمعصية أبدا في سلوكهم، عاشوا حياة الطهر. فلما عاشوا حياة الطهر عن حب، إنهم فعلوا الطهر عن حب أحبوه، فلما اتفق محبوبهم مع محبوب الله جل وعلا أحبهم العلي الأعلى سبحانه وتعالى. بل إنني أقول بملء فمي من فوق هذا المكان الطاهر، إننا رأينا من الثمار اليانعة الحقيقية، رأينا المسلمين يصطبغون بمنهج الله تعالى قولا وعملا. نعم، إذا كان غير المسلمين قد اصطبغوا بمناهج أخرجتهم عن ربقة الدين، وإن كان غير المسلمين بارزوا الله تعالى بالعظائم، فإن الله تعالى قال عن الموحدين صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، بمعنى أنهم اصطبغوا بكليتهم بمنهج العلي الأعلى سبحانه وتعالى. نعم، وأنا أهيب بك أخي المسلم الحبيب الفاضل أن تصطبغ بمنهج الله جلت قدرته. فالله تعالى هو الذي قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تأخذ من الإسلام جانب وتترك الجانب الآخر، ولكن لا بد أن تأخذ الإسلام كاملا. ويا ليت كلامي يخرج من القلب إلى القلب. أقول وأكرر، مطلوب منا أن نصطبغ بمنهج الله. وسيقول قائل ما السبيل إلى الصبغة الإلهية والصبغة الإسلامية في الطيبة المباركة؟ أقول أول سبيل هو القرآن. الله الله على إقبالنا على كتاب رب الأنام سبحانه وتعالى. لنا رأينا تنافسا عجيبا، ولو سألت أحبابي الذين يسمعونني ويشاهدونني في العالم كله لرأيت منا من ختم كتاب الله تبارك وتعالى 10 مرات في رمضان، ومنهم من ختم القرآن 7 مرات، ومنهم من ختم أكثر، ومنهم من ختم القرآن 1 واحدة في رمضان. نعم أيها المسلمون عباد الله، كنا نرى عكوفا على كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. من كان لا يقرأ القرآن في غير رمضان، لما دخل رمضان كنا نجد تنافسا عجيبا في تلاوة القرآن. وأنا أقول إذا انسلخ رمضان فلا بد أن نكون موصولين بكتاب الله جل وعلا. لقد قال عثمان بن عفان والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت أبدا من كلام ربنا، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت أبدا من كلام ربنا. الله الله، لو أقبلنا على القرآن فتلوناه آناء الليل وأطراف النهار، كان أصحاب النبي المصطفى يقرؤون 10 آيات من كتاب ربنا ثم يعكفون على الآيات فيتعلمون ما فيهن من العلم ثم يحولون العلم إلى عمل، فدرسوا القرآن والعلم والعمل جميعا. والله لا فلاح للأمة برمتها إلا إذا أقبلت على كتاب ربها تلاوة وتدبرا وعملا وتحكيما. إن الله تبارك وتعالى قال في القرآن فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني يا محمد استمسك أنت وأمتك بوحي السماء من الكتاب والسنة، فإن استمسكتم بالكتاب والسنة رفعتكم فوق الأمم، فوق سائر الأمم. وما ساد سلفنا الصالح إلا بعد أن عظموا كتاب الله، تلوه وقرؤوه وعظموه وعملوا به وحكموه في حياتهم، بل حكموا هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيا ليتنا نقبل نحن وأبناؤنا وأهلينا على كتاب الله كما كنا موصولين في رمضان، نكون بعد رمضان وطوال العام موصولين بكتاب رب الأنام سبحانه وتعالى. وبرقية أسوقها من فوق هذا المكان الطاهر، يا ليتنا نكون موصولين بكتاب الله في وقت نزول الرحمن سبحانه وتعالى في جوف الليل. الله الله، في كل مسلم ومسلمة إذا قاموا بين يدي الله جل وعلا يناجون الله بكلامه ويتملقونه بإنعامه ويركعون ويسجدون بين يدي الحي القيوم في جوف الليل والناس نيام. الله الله، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ثم ماذا من بعد ذلكم أحبتي الكرام؟ إذا درسنا القرآن ودرسنا السنة لابد أن يكون لواقع القرآن والسنة عمل، ونسأل إذا كنا لا نعلم. فالله تعالى هو الذي قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا قرأنا آية فلم نفهمها، أو نصا من كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم فلم نفهمه، فلنرجع إلى علمائنا ونسألهم عن معنى الآية ومعنى النص النبوي الحكيم. فإذا سمعنا من العلماء قلنا سمعا وطاعة أيها المسلمون عباد الله. هتف العلم بالعمل، إن أجابه حل وإلا ارتحل. أقول وأكرر: هتف العلم بالعمل، إن أجابه حل وإلا ارتحل. لا بد من العمل، وإذا عملنا بما نعلم والله وتالله وبالله سيورثنا الله تعالى علم ما لم نكن نعلم. لابد أن نحول واقع القرآن والسنة إلى عمل. اعمل بما تتعلم ولو مرة حتى تكون من أهل العمل. إننا من أتباع نبي كان قرآنا يمشي على الأرض، والله لن نقرأ آية من القرآن إلا ونجدها واقعا متجسدا في حبيبنا ونبينا وسيدنا وتاج رأسنا صلوات ربي وتسليماته عليه. يا رب، أنت العظيم وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات صلوات ربي وتسليماته عليه. قالت أمنا عائشة: كان النبي المصطفى قرآنا يمشي على الأرض. وفي رواية أخرى قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نأتسي به؟ ولماذا لا نقتفي أثره صلوات ربي وتسليماته عليه؟ ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة علياء، السلام عليكم.
وعليكم السلام. كل عام بخير شيخنا.
وأنتم بخير. يبدو أن الاتصال انقطع. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، يا ليتنا نقتفي أثر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم، فإن اقتفاءنا لأثر النبي المصطفى والله فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. وأعجبني ما قاله ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عندما قال: فتش عن كل موطن للسعادة في حياتك، ستجد سببه أنك اتبعت النبي المصطفى في موطن أو في مقام، فأتاك السعد من حيث اتبعت سيد الأنام. وفتش عن كل مصيبة وبلية في حياتك، ستجد سببها أنك خالفت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك البلاء من حيث خالفت سيد الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليه. ثم ماذا؟ ثم إذا علمنا وعملنا لابد أن ندعو الناس لما علمنا ربنا جل في علاه. نعم، أحب لأخيك ما تحب لنفسك. نحن أمة دعوة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا ما تعلمنا أحبة الكرام، ينبغي علينا أن نعلم وأن نعظ وأن نوجه. لابد أن نكون ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإذا تعلمنا وعملنا، فلماذا نبخل بعلمنا على خلق الله جل وعلا؟ الله الله، لو اهتدى مسلم أو مسلمة بكلمة قلناها من أجل الله جل وعلا. قال النبي المصطفى: الداعي إلى هدى له أجر كأجر فاعله. الداعي إلى هدى له أجر كأجر فاعله. نحن من أتباع نبي دعا إلى الله تعالى في المسجد، ودعا إلى الله تعالى في الطريق، ودعا إلى الله تعالى على الدابة، ودعا إلى الله تبارك وتعالى حتى في أموره الشاقة المؤلمة على نفسه صلوات ربي وتسليماته عليه. دعا المسلم ودعا غير المسلم، وانظروا إليه وهو يدعو إلى الله، ضربوه وسبوه في الطائف، وكسروا رباعيته، وشجوا جبينه، وسال الدم الزكي من كعبيه الكريمتين، ولكنه لما خرج ونزل ملك الجبال يقول: يا رسول الله، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. انظروا ماذا قال الرحمة المهداة: لا تفعل يا ملك الجبال، فإني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده ولا يشرك به شيئا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. صلوات ربي وتسليماته عليه. بل كان يهضم حق نفسه في الدعوة إلى الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كان يهضم حق نفسه. وأنا أوجه ندائي إلى كل من يسمعني من أحبة الكرام في الدنيا كلها، ونداء وبرقية من قناة الرحمة لكل أهل السنة: يا أهل السنة، اهضموا حقوق أنفسكم لله. فإن الدعوات تفشل عندما ينظر الواحد منا إلى حظ نفسه. لا، كلا ثم كلا، لا تنظر إلى حق نفسك، اهضم حق نفسك لله وإكراما لوجه الله. انظر إلى سيدنا رسول الله وهو خارج صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، من غزوة ذات الرقاع. انظر إليه صلى الله عليه وسلم كيف هضم حق نفسه لله، وما الثمرة التي عادت على المسلمين من هذا الصنيع من سيدنا رسول الله. نعرفه من هذا الاتصال من الأخ الحبيب أبو خالد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام بخير يا شيخ.
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
بارك الله فيك يا شيخ.
أكرمكم الله.
يا شيخ، بالنسبة لسؤالي هو خارج عن نطاق الحلقة، لكن سؤال أرجو منك تقول كلمة يا شيخ بهذه: الذين يلعنون الصحابة ويلعنون عائشة، فماذا تقول لهم يا شيخ؟ في ناس يعني من الناس يطلعون بالقنوات الثانية، يلعنون الصحابة ويلعنون أبو بكر وعمر وعثمان ويلعنون عائشة رضي الله عنها، فأنا أرجو أنك تقول كلمة بهذه المناسبة ردا على هذول الحقاد. الله يجزاك بخير يا شيخ. شكرا. شكرا،
أكرمك الله يا أبا خالد. إن شاء الله تسمع مني ما يسر قلبك إن شاء الله. الأخ الحبيب محمد من الغربية.
إبراهيم.
السلام عليكم.
إبراهيم.
الأخ إبراهيم من الغربية.
السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك شيخ محمد؟
إزيك حبيبي، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك، كل سنة وأنت طيب.
وأنت طيب، أكرمك الله.
لو سمحت يا شيخ محمد.
تفضل.
ألو.
أسمعك، تفضل أسمعك.
ابني في أول رمضان. ابني توفى في أول رمضان.
نعم.
عايز اعرف فضل وفاة الابن اللي هو لم يبلغ الحلم لابيه وامه.
هو ابنك دون الحلم؟ سنه
اربع سنين واربع شهور، مات غريق.
لم يبلغ الحلم ومات غريق.
ايوه، 30 رمضان. نعم.
ان شاء الله اخ الحبيب ابراهيم، ان شاء الله تسمع مني ما يسر قلبك ان شاء الله. احبتنا الكرام الفضلاء، انا احيي الاخ ابا خالد الذي ذكرنا بهؤلاء الذين يسبون اصحاب رسول الله ويسبون امنا عائشة. طبعا هؤلاء الناس بسبهم اصحاب رسول الله وسبهم امنا عائشة قد خرجوا عن ربقة الإسلام. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لا تسبوا أصحابي. فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهؤلاء الناس أسأل الله أن يهديهم للإسلام ويهديهم لهدي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نحن ندين لله أن أفضل هذه الأمة بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم يليه عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم يليه عثمان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ثم يليه علي بن أبي طالب. ندين لله بذلك، رضي الله عن سائر أصحاب رسول الله. وأسأل الله مرة ثانية وثالثة ومليون مرة أن يهدي هؤلاء الضالين إلى هدي النبي المصطفى الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما عن أخي الحبيب محمد من الغربية، الذي يقول ان ابنه توفاه الله تعالى في رمضان في اول رمضان غريق، فانا ابشره بقول النبي المصطفى: من مات له فرطان دخل الجنة. قالت امنا عائشة: ومن مات له فرط واحد يا رسول الله؟ قال: ومن مات له فرط واحد يا موفقة؟ قالت: ومن لم يكن له فرط؟ قال: انا فرط من لا فرط له. والفرط معناه الغلام او الجارية الذين ماتوا قبل سن الحلم. وإذا كان أخي الحبيب إبراهيم مات ولده قبل سن الحلم في رمضان، فموته سيكون سدا لباب النار عنك وفتحا لباب الجنة لك. للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، عندما كان يجالسه صحابي من أصحابه ويأتي ولده فيرتن في حضنه فيحضنه ويقبله ويشمه ثم يجلسه في حجره، قال له النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه، أتحب هذا الولد؟ قال: أحبه. أحبك الله كما أحب ولدي يا رسول الله؟ فقال له النبي المصطفى: إن الله يحبني أكثر مما تحب أنت ولدك. ومرت أيام ست وغاب هذا الرجل وولده، فسأل عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما سأل عنه علم أن ولده قد مات، فذهب النبي المصطفى يواسيه، فلما طرق بابه خرج الرجل والدمع في عينه والحزن في قلبه. قال: لماذا تبكي؟ وأين ولدك؟ قال: مات يا رسول الله. قال: أيسرك أن تمتع به عمرك؟ أم تأتي يوم القيامة لا تأتي أمام باب من أبواب الجنة إلا وجدته يفتح لك؟ قال: بل أحب أن يفتح لي باب الجنة يا رسول الله. قال: هو لك. قال الصحابة: هو له خاصة يا رسول الله؟ قال: بل لكلكم، لكل من مات له ولد قبل بلوغ سن الحلم وقبل بلوغ سن الرشد. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمك الصبر والسلوان وأن يخلف عليك خيرا منه، إنه جواد كريم. ومعنا الأخت الكريمة علياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
أسأل الشيخ عن ستة شوال، أصومهم ست أيام يعني مو مقطعة أو بين يوم ويوم؟
أما عن سؤالك أخت الكريمة الأخت العلياء عن صيام الست من شوال، إن أحببت أن تصومي الست أيام متواليات فحبا وكرامة هذا جائز، ولكن يعني منهج الإسلام منهج تيسير. إذا صمت يوما وأفطرت يوما والحمد لله، يعني ما زال الشهر شهر شوال، ما زال شهر شوال بيننا، صومي كما تشائين، المهم في نهاية المطاف تتمين ستا من شوال كما أمر سيد الرجال صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحبتنا الكرام الأخيار في أمتنا العريقة، قلنا أن السبيل إلى الصبغة الإلهية أننا نتعلم القرآن ونتعلم سنة رسول الله ونعمل بالقرآن والسنة، ثم ندعو إلى الله جل وعلا، وإذا دعونا إلى الله نهضم حق أنفسنا إكراما لوجه الله. وقلنا أننا من أتباع نبي كان يهضم حق نفسه إكراما لله. انظروا مثلا على سبيل المثال النبي المصطفى وهو عائد من غزوة ذات الرقاع في قمة التعب والمشق، نام هو وأصحابه تحت أشجار وارفة الظلال، فأتى رجل مشرك سيد في قومه وسحب سيف النبي المصطفى من فوق الشجرة والنبي المصطفى نائم، ونادى على رسول الله: يا محمد. فنظر النبي إليه فوجد السيف في يد ذلكم المشرك، قال: من يمنعك مني؟ قال النبي: الله. فارتعد هذا المشرك وسقط السيف من يده، فاخترطه النبي المصطفى وقال: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ. قال: عفوت عنك، ولكن ألك أن تسلم؟ قال: أما الإسلام فلا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك مع قوم يقاتلونك. قال النبي المصطفى: عفوت عنك. ذهب الرجل إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس، من عند محمد بن عبد الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأمر قومه فأسلموا وأتى بهم جميعا مسلمين بين يدي رسول الله من أجل موقف واحد هضم النبي المصطفى حق نفسه فيه. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضل.
حضرتك أنا لي يعني كان صديق وحصل له ظروف نفسية، فتعرض ل يعني تعرف على صديق وألحد، يعني هو كان ملتزم جدا وإنسان كويس جدا وعلى خلقه طيب، لكن بعد فترة سنة كانت في السعودية ويعني تعرف بالصديق ده يعني حصل له أفكار غريبة يعني، ورجع بأفكار غريبة وبيبدأ دلوقتي نشرها يعني. فإحنا يعني إيه الحل، إزاي نرده الإسلام إن شاء الله؟
يعني ما هي الأفكار الغريبة؟
يعني سب في النبي صلى الله عليه وسلم، في يعني أفكار عن القرآن، يعني بيبص أفكار مش كويسة يعني بالنسبة للإسلام وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني.
هذه الأفكار في نفسه فقط ولا أو يتلفظ بها؟
لا، يتلفظ بها وبيحاول نشرها يعني، بس هو بيحاول نشرها يعني بين الناس يعني بعد ما رجع من السفر.
طيب أخي الحبيب، ربما كان هذا الرجل مختل عقليا ويحتاج إلى علاج نفسي، فارحموه وخذوه إلى طبيب نفساني. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ما جعل الله داء إلا وجعل له دواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فهذا الرجل الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج منه كلمات كفر وإلحاد، هذا ربما يكون في عقله خلل. أما إذا كانت المسألة عبارة عن أفكار تدور في نفسه، فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. أحبتي الكرام الأخيار في أمتي العريقة الحبيبة، قلنا أن النبي المصطفى هضم حقه لله، وأنا أتمنى من العاملين لخدمة الدعوة إلى الله أن يهضموا حقوق أنفسهم لله. إذا كنت في الصدارة، في المؤخرة، في الوسط، المهم أن الله تعالى استخدمك في طاعته. لا تنظر هل يشار إليك بالبنان أو لا يشار إليك بالبنان، اهضم حق نفسك لله. ووالله وتالله وبالله، لو هضمنا حقوق أنفسنا لله وجعلنا حظوظ أنفسنا تحت نعالنا، والله سينفع ربنا بنا أيما نفع. فلنسر خلف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولندعو إلى الله تعالى على بصيرة. والأمة تحتاج إلى دعوة، كلنا والله مسؤولون عن تبليغ كلمة الله جل في علاه. نعم أيها المسلمون عباد الله، إذن قلنا أن الصبغة الإلهية معناها أننا نعلم ونتعلم وندعو إلى الله تعالى على بصيرة. ثم ماذا؟ هذا المعنى لو حققناه الله تعالى سيعطينا به نور الإيمان. الله 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 نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والله لو أقبلنا على الله تعالى بكليتنا لأعطانا الله تعالى نور الإيمان، ملأ قلوبنا نورا وملأ وجوهنا نورا وملأ حياتنا نورا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والنور إذا دخل القلب انفسح له الصدر وانشرح. والنور إذا دخل القلب يا مسلمون فرقنا به بين الحق والباطل والهدى والضلال والعمى والبصيرة، بل نفرق بنور الإيمان بين الصديق والعدو بنور الإيمان. وكان النبي المصطفى يسأل ربه سبحانه وتعالى ذلكم النور، كان يقول: اللهم اجعل لي في وجهي نورا، واجعل لي في سمعي نورا، واجعل لي في بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعظم لي النور برحمتك يا أرحم الراحمين. لا غنية لنا أبدا عن نور الله جل وعلا، ولن نحصله إلا بإقبالنا على الله جل وعلا، وبقدر نهلنا من نور الله تعالى هنا، بقدر نهلنا من نور الله في الآخرة، وبقدر ثبات أقدامنا على الصراط في اليوم الذي تزل فيه الأقدام. وأنا أقول بملء فمي هذا النور والله لن نحصله إلا أن نتخلى عن الذنوب والمعاصي قبل أن نتحلى بالطاعات التي ترضي رب البريات. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، اسمعوا، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فإذا تخلينا عن الذنوب والمعايب نتحلى بالطاعات التي ترضي رب البريات سبحانه وتعالى، فإن أخذنا من ذلكم النور أحبة الفضلاء، هذا النور سيكسبنا عزة. الله الله، أقول وأكرر، هذا النور سيكسبنا عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والله العزة لن نحصلها بمال ولا بوجاه ولا بسلطة، ولكن الله أغلق الأبواب دون العزة ولم يفتح لها إلا بابين. اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فبالعمل الصالح والقول الطيب نرفع ونأخذ العزة في أعلى معانيها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعز كل العز في طاعة الله، والعز كل العز في اتباعنا لرسول الله، والذل كل الذل في مخالفتنا لرسول الله. قال النبي المصطفى: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، أو كما قال المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. أقول وأكرر: العز كل العز في اتباعنا لرسول الله، والذل كل الذل في مخالفتنا لرسول الله. ويا ليت أحبة الكرام في أمتي الحبيبة يسمعون هذا الكلام ويعودون لكتاب ربنا وسنة نبينا، حتى نرفع على سائر الأمم، وحتى يعود لهذه الأمة مجدها وعزها. أتمنى والله أن يكون كلامي من القلب إلى القلب، وأن يفتح ربنا بهذه الكلمات قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية. إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. والله وتالله وبالله، لقد رأينا أصحاب النبي المصطفى قد حصلوا هذه العزة في أعلى معاني. والله إن الرجل كان لا يملك من حطام الدنيا شيء، يلبس مرقع الثياب وسلاحه متواضع وشكله فيه من التواضع ما الله تعالى به عليم، ما الله تباركت أسماؤه به عليم. اقرأوا إن شئتم عن ربعي بن عامر: يلبس مرقع الثياب وربما يربط على بطنه حجرا من الجوع، وربما كان يلبس نعلا مرقعا، ولكنه لما دخل على رستم رئيس القوات المسلحة للروم كلمه بعزة. لما قال له: من أنتم؟ قال: نحن قوم. لم يقل أنا ربعي، إنما تكلم عن أمة الإسلام: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور السلطان إلى عدل الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. ومعنا اتصال من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة أم شهد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام طيب يا شيخ.
وأنت طيبة.
أنا عندي سؤالين لو سمحت.
يا ريت أم شهد توطي التلفزيون وتكلميني من الهاتف.
حاضر حاضر.
اتفضلي أسمعك.
السؤال الأول يا شيخ: هل يمكن هل يمكن بالنسبة لصيام الستة من شوال ممكن يعني الواحد يصيمهم وينوي الدين نتاعه معهم، يعني هل يجوز ذلك؟
هل يجوز صيام الستة من شوال؟ وعليك فرض،
وعلي دين طبعا من رمضان.
عليك دين من رمضان.
أيوة.
أم شهد، إذا كنت تستطيعين أن تصومي الفرض مع النفل حبا وكرامة، ولكن إذا كانت صحتك لا تقاوم صيام الفرض مع النفل، فابدأي يا أم شهد بالست من شوال. لماذا؟ لأن زمن شوال شهر واحد، أما قضاء الدين الذي عليك عندك 12 شهر، تستطيعين أن تقضي الدين الذي عليك طوال العام. فإذا كان الزمن زمن شوال لا يكفي إلا صيام 6 من شوال فقط، فصوم 6 من شوال والفرض تصومينه إن شاء الله تعالى على مدار العام. والله تعالى هو الذي قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أحبتي الكرام الأخيار، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا المبارك شيخ محمد، بارك الله فيك وتقبل الله منا.
يا أهلا وسهلا أخت نزيهة، يا مرحبا، كل عام وأنت بخير.
قناة الرحمة من جديد، أنبتم قناة الرحمة بنور القرآن والسنة، ونسأل الله أن تكون من أكثر أهل الأرض اتباعا لصاحب السنة،
اللهم استجب وتقبل،
واتباعا لخطواته المباركة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم
اسمح لي شيخي أن أقول كلمة. إن كان أبا بكر وعمر كان سيحبط عملهما لرفع صوتهما في حضرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهما من هما؟ هما الصديق الأكبر وفاروق الأمة، فكيف حالنا نحن من علونا الصوت وتركنا السنة وعصينا نبينا وتركنا كتابه ومنهجه؟ فكيف حالنا نحن وتركنا حبه لنحب سواه، سواء نساء أو أموالا أو دنيا أو جان أو مناصبا أو غيرها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكيف حالنا نحن وقد والينا من عاداه وقد أحببنا من كرهه وعاداه؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولن نعود للعزة وللكرامة كما علمتمونا إلا بحب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا واتباعه، ولن نترك منهجه أبدا، ونعتز بل سنذل، وسيزيد هواننا على الأمة وعلى كل من في الأرض، وستستباح بيضتنا وسنهان أولا بتركنا لسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وثانيا لاتباعنا لغيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبارك الله فيكم وعذر على الإطالة، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأطلب منكم الدعاء لي فأنا في كرب عظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لك يا أخت نزيهة هذه الكلمات الرقيقة الرقراقة، فإننا تعودنا منك الأدب وتعودنا منك الخلق، وأسأل الله تعالى أن يفرج كربك، فقد أخبرتنا أنك في كرب عظيم. وأسأل كل أخ حبيب وكل أخت فاضلة أن يؤمنوا على دعائي، أسأل الله أن يفرج كربها ويكشف همها وغمها، وأن يشفيها، لأنها يبدو من صوتها أنها مريضة. نسأل الله تعالى لها الشفاء، ونسأل الله أن يفرج كربها، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. نعم أيها المسلمون عباد الله، فقلنا أحبتي الكرام الفضلاء، نحن نأخذ العزة بانتسابنا لهذا الإسلام وتطبيقه تطبيقا عمليا. وقلنا أن الرعيل الأول والجيل الأول أخذوا العزة من أوسع أبوابها لما أقبلوا على الإسلام دراسة وعملا، مع أعزهم الله تعالى ورفع قدرهم وفتح بدعوتهم الآفاق. وأسأل الله تعالى أن يعيد فينا مجدهم، وأن يرزقنا جميعا اقتفاء آثارهم، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وأنا أقول بملء فمي هذه الثمار التي ذكرتكم بها استفدناها عمليا في رمضان، لا شك في ذلك أبدا. هذه الثمار التي ذكرت حضراتكم بها في هذه الليلة استفدناها وعشنا معها. الإسلام يقول لنا اثبتوا على هذه المعاني، لأننا عندنا أناس لما انسلخ رمضان، رغم أنهم كانوا في جد واجتهاد في طاعة رب العباد، لما انسلخ رمضان وقفوا على أبواب المساجد يقولون كل عام وأنتم بخير، نلقاكم في رمضان المقبل إن شاء الله تعالى. وهؤلاء نحزن عليهم حزنا عميقا. لماذا يا حبيب الكريم بعد أن ذقت حلاوة الطاعة ولذة الإقبال على الله لماذا تنسلخ؟ إن الله تعالى لم يقل لك اتقيني في يوم أو في مكان أو في زمان، ولكن الله تعالى قال لك يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، إلى متى يا رب؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني أثبت على تقوى الله في كل زمان وفي كل مكان إلى أن ينزل عليك ملك الموت والله تعالى راض عنك غير غضبان. وأنا أبشر أهل الاستقامة الذين استقاموا في رمضان وفي غير رمضان، ونراهم في غير رمضان يتاجرون مع الله تبارك وتعالى بالنفس والنفيس، أبشرهم بقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. رأينا أناسا في رمضان منهم من قبضه الله تعالى وهو ساجد، منهم من قبضه الله تعالى وهو محرم يقول لبيك اللهم لبيك، منهم من قبضه الله تعالى وهو صائم، والنبي المصطفى يقول من ختم له بصيام يوم أدخله الله تعالى الجنة. نعم أهل الاستقامة الله تعالى ينتقي لهم حسن الخاتمة انتقاء، أقول بملء فمي أهل الاستقامة ينتقي ربنا لهم حسن الخاتمة انتقاء. والله وتالله وبالله ما علمنا أحدا استقام مع الله وخزله الله تعالى على فراش موته. ويعجبني في هذا المقام مقولة قالها سليمان بن عبد الملك لسلمة بن دينار وكنيته أبو حازم. سلمة بن دينار رأى بعينيه العشرة المبشرين بالجنة، فسليمان بن عبد الملك قال يا أبا حازم لماذا نكره الموت؟ قال يا سيدي لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فتكرهون النقلة من العمار إلى الخراب. فبكى وقال ليت شعري كيف القدوم على الله، يعني ربنا يعني كيف يستقبلنا. فقال يا سيدي إذا كان العبد من الصالحين إذا التقى بالحي القيوم فحاله كحال العبد الغائب عن أهله زمنا طويلا ثم التقى بهم، أما إذا كان من الظالمين الطالحين إذا التقى بالحي القيوم فحاله كحال العبد الهارب من سيده ثم وقع في قبضته. فبكى سليمان بن عبد الملك وقال ليت شعري، ما لنا عند الله؟ ما الذي ادخره لنا ربنا عنده؟ فقال اعرض نفسك على القرآن. قال أين أجده؟ قال تجده في قول الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. نعم أيها المسلمون عباد الله، فهنا أقول بملء فمي إن أهل الاستقامة الله تعالى يعطيهم حسن الخاتمة وينتقيها لهم انتقاء. طيب ما المطلوب منا بعد أن عشنا هذه المعاني في رمضان؟ مطلوب منا أن نثبت عليها. بالله عليكم اثبتوا، بالله عليك أيها المسلم الحبيب لا تفر من الله، بالله عليك يا أيها المسلمة الفاضلة لا تفر من الله. فالله تعالى هو الذي قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بالله عليكم اثبتوا. وإن سألتم عن وسائل الثبات يا أحبتي الكرام في أمتي العريقة فأنا أقول أول وسيلة من وسائل الثبات أن ندعو ونبكي ونضرع لله ونقول له اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ثانيا نكثر من ذكر الله، الذكر باللسان وبالقلب والجنان والجوارح والأركان. وليس معنى أن يمسك واحد منا مسبحة طولها 3 أمتار يظل يسبح وعند الحرام يسطو على معاصي رب الأنام، لا معنى لذلك. ولكن أنا أريد أن يكون الذكر باللسان وبالقلب، الذكر الذي يجعلنا عند الحرام نقول إنا نخاف الله. نعم أيها المسلمون عباد الله، يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. أيضا من وسائل الثبات أن نعمل بكل موعظة سمعناها من القنوات الفضائية أو من فوق المنابر أو من فوق كراسي الوعظ. نعم يا أحبة الفضلاء، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وأشد تثبيتا. أيضا من وسائل الثبات أن نقرأ في سير هؤلاء الذين أبلوا في الإسلام بلاء حسنا. إن المستنى ينبغي عليه أن يستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اقرأوا في سير الأعلام والنبلاء من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أيها المسلمون عباد الله. من وسائل الثبات أيضا أن نخرج الصدقات سخية بها نفوسنا، ندية بها أكفنا، نخرج الصدقة إكراما لله جل وعلا. كنا نراك متصدقا في رمضان تخرج زكاة الفطر وتخرج زكاة المال في رمضان، لأنك تعلم أن أفضل الصدقة في رمضان، فأنت تعلمت في جامعة رمضان كيف تنفق. وأنا أقول إن الله تعالى لما أمرنا بالإنفاق لم يبين لنا أن المال هو مالنا. أي نعم نحن نملكه، ولكن ملكنا له مجازي، والمالك الحقيقي له هو رب البرية سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، بل إن الغني الثري، أنا أقول له من فوق هذا المنبر الطاهر من منبر قناة الرحمة الفضائية، أنت موظف عند الله في هذا المال، لأن الله تعالى هو الذي قال هذا المعنى. قال الله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت موظف عند الله تعالى في هذا المال، فأنا أريدك أن تخرج من مالك ولا تخشى من ذي العرش إقلال. سيقول قائل الصدقة تثبت الإيمان في القلب، أقول لك اقرأ قول الله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم. نعم وعجبت كل العجب عندما أيقنا أن المال هو مال الله، ولما أوصانا الله تعالى بالفقراء والمساكين الله تعالى قال من يقرضني. يا الله المال مالك يا رب القوى والقدر، يا من خزائن السماوات والأرض بيدك وأعطيتنا المال بكرمك، ومع ذلك لما أوصيتنا على الفقير واليتيم والأرملة والمصاب والإنفاق في سبيل الله قلت من يقرضني. نعم قال الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ومع ذلك نرى كثيرا من البخلاء الذين ناموا على عطاء رب الأرض والسماء، وأنا أقول له تذكر قول الله تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ابحثوا عن أصحاب الحاجات وخاصة الذين لا يسألون الناس إلحافا وأعطوهم مما أعطاكم الله، واعلموا أن الله تعالى هو الذي قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أنت أنفقت على قدر غناك، والله إذا أخلف عليك سيخلف عليك على قدر غناك. وهل فينا أحد أغنى من الله؟ حاشا وكلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أحبتي الكرام في نهاية المطاف أنا لا أزعم أنكم أنبياء ولا ملائكة ولا معصومين، أنتم بشر يجوز عليكم الزلل، كلنا يجوز علينا المعصية، فأنا أقول إذا زلت بنا القدم بعد هذه الأبهة وهذه العظمة وهذه الطاعة لا نقنط من رحمة الله، ولنعد إلى الله جل في علاه، ولنستغفر مما عسانا نكون قد اقترفناه، فرحمة الله تعالى واسعة. قال النبي المصطفى لله أرحم بعباده من الأم بولدها، فإن زلت بك القدم يا حبيب الكريم عد إلى الله تبارك وتعالى ولا تقنط من رحمة الله، فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أخبرنا عن امرأة بغي من بني إسرائيل كانت تأكل من كسب فرجها لما مرت على كلب يأكل الرمال من شدة العطش، فنزلت فملأت خفها وقدمت الماء للكلب فشكر الله لها فغفر لها ذنبها. فإذا كانت رحمة بكلب كانت سببا في غفران ذنب زانية، فكيف إذا رحمنا عبدا موحدا يقول لا إله إلا الله؟ فيا أحبتي الكرام، إن كنت وفقت في درس اليوم ثمار من رمضان فهذا من الله تعالى وتوفيقه، وإن كان زل مني اللسان والبيان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم به وأنساه، ولكن أسأل الله تعالى أن يكون كلامي الليلة من القلب إلى القلب، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وأبشر أصدقاء برنامج حدائق ذات بهجة بأن البرنامج سيعود إن شاء الله في كل أسبوع، وأحبتي الكرام الذين حزنوا على انقطاع الدرس فكان درسين في الشهر، فأنا أبشرهم أن فضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ محمود حسان جزاهم الله تعالى هم والعاملون في القناة خير الجزاء، بفضل الله تعالى أعادوا البرنامج كما هو، وسيكون إن شاء الله تعالى في يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة 12:15 بإذن الله وفضله وتوفيقه، فانتظرونا بإذن الله رب العالمين في كل جمعة أحبتي الكرام مع برنامجنا الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. أسأل الله تعالى أن ينفع به أمة الإسلام وأن يجعلنا جميعا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إني أحبكم جميعا في الله، شكر الله لكم حسن استماعكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.